أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن المسح على الخفين، وذكر لنا أن هذا المسح على الخفين يجوز بشروط 7. وعرفنا أن الخف هو ما يستر به القدمان من أجل المشي، يغطي القدم حتى الكعبين، يغطي كل قدم حتى الكعبين. النعل ما وقيت به القدم من الأرض، ما كان يلبس أسفل بسيور فوقه أو بشيء من جلد فوقه أو حتى بسور، ولكن لا يبلغ الكعبين، هذا النعل وهو الحذاء. لكن إذا بلغ هذا نغطى القدم بالكامل لغاية الكعبين، يبقى هذا الخف، هذا الخف. والجورب له الحكم نفسه، حكم الخف أو الجورب، معلوم أنه الخف إذا كان يكون من جلود، إذا كان يكون من خروق، من شيء غليظ يعين الإنسان على المشي، فالجورب شيء يكون من قماش، من صوف، من قطن ونحو ذلك، معروف الجورب. المسح على الخفين أو على الجوربين يجوز بشروط 7 كما يذكر لنا هنا. يقول: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وهذا صحيح أنه يلبس الخفين بعد ما يتطهر، سواء أنه هو تطهر تطهرا كاملا، توضى كاملا ثم لبس الخفين، أو أنه أثناء ما هو بيتوضى وصل لإحدى الرجلين غسلها وأدخلها في الخف ثم الثانية وأدخلها في الخف، هذا أيضا جائز في ذلك. أو أنه غسل الرجلين وهما بداخل الخفين، فرضنا الخف كان فيه شيء من السعر حيث أنه ينفع يصب الماء بداخله وغسله داخله، الراجح أيضا أن هذا جائز كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره في ذلك. يبقى هنا لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، سترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، يعني حتى يكون خفا لابد يكون شيء يصلح المشي به، مش هيبقى كل ما هو ماشي بيتخلع عن رجله أو بيهر في رجله بحيث أنه لا يستر الكعبين، يبقى يكون شيئا يستفيد به في المشي. سترهما لمحل الفرض حتى ولو كان بالربط، يربط بحبل، يكون بسير، يكون بأستك أو شيء عليه يثبتهما. وإن كانوا المشي بهما عرفا، اللي بيأخذ بالرخصة حتى يستعين على العباد، بيأخذ بالرخصة يترخص بشيء حتى يتم العباد، يبقى إلا حيلبس الخفين يكون لا يمشي بهما عرفة، خفين من زجاج مثلا هذا مثلهما لا يمشي بهما، من حديد مثلا ثقيل مثلهما لا يمشي بهما، يبقى هذا يتلعب. لكن يلبس الشيء للحاجة، يبقى هذا حكم الخف الذي يلبسه ويمسح عليه طالما أنه يمشي فيه، إن كان المشي بهما عرفة. وثبوتهما بنفسهما، وثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. يعني عايز يقول لو إن الجورب جورب قماش وجورب واسع على ما يرفع على الساقين يهر وينزل ويعمل، والمثل هذا لا يمشي فيه، ولكن مثله قد يثبت لو لبس عليه نعل شبشب له سيور من فوق وربط السيور عليه مسكت الشراب على مكانه، يبقى الاثنين هياخدوا حكم الواحد، الاثنين هياخدوا حكم الخف الذي يلبس، يكون المسح عليهما معا. وإباحتهما، إباحتهما يعني لا يجوز أن يمسح على خف معصوب يروح يسرق خفه وبعدين يلبسه ويقول أتوضى أمسح عليه، لا، لا يرخص لصاحب المعصية. كذلك طهارة العين، تكون العين طاهرة، ما يكونش الجلد نفسه غير مدبوغ، هذا غير طاهر، فلا يجوز له أن يصلي به. عدم وصفهما البشرة، إذا كان الخفين أو إذا كان الجوربين، إذا كان جورب خفيفا جدا بحيث أنه يصف البشرة، مثل هذا لا يصلح أنه يمسح عليه. هنا يعني عدم وصف البشرة على الغالب، على الغالب، وإلا العلم بيتقدم تطلع حاجات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده ولا كان يتخيلها الفقهاء. يعني الآن بتتصنع أحذية بلاستيك، لو صنعوا خف بلاستيك شفاف إنه هتلبسه رجلك باينة ولون رجلك باينة منها، ولكنه غليظ وواقي. فهنا مسألة عدم وصف البشرة هذا على الغالب، على الغالب، وكأنه احتراز باللبس الجورب الخفيف جدا زي الجوارب الحريم اللي تلبسها المرأة تبين لون الجلد تحتها، هذا لا يصلح للمسح عليه، لا فائدة من المسح على مثل هذا، إنما الخف الذي يلبسه أو الجورب يلبسه لحاله، لابس الجورب من أجل حاله، أما الخفيف جدا يبين لي إيده ما يحط عليها توصل لي كأنه بيمسح على الرجلين وليس على الخفين أو الجوربين. فترة المسح يمسح المقيم وكذلك مثله العاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، وقلنا انه يبتدي يعد على نفسه من اول مسح يمسحه بعد ما احدث، يعني هو لبس الخفين على طهارة ثم احدث ثم بدأ المسح بعد ذلك، من ساعة ما بدأ المسح يبتدي يحسب على نفسه الصلوات اللي تليها. ففرضنا بدأ المسح قبل صلاة الظهر اليوم، يبقى صلاة الظهر صلى وهو قد مسح عليه، يبقى هيفضل لغاية الغد قبل صلاة الظهر الغد، صلاة الظهر الغد يخلع الخفين ويغسل القدمين، يغسل القدمين. يبقى عد عن نفسه ذلك، الحسبة بتكون الأصل أن يكون اليوم يوم، الليلة ليلة، حتى لو البعض منها ده الأصل ذلك، فيبقى على ذلك الليل ما كان بالليل مثلا فرضنا عند صلاة المغرب هذا الليل، صلاة العشاء هذا من الليل، بدأ عند العشاء يبقى على ذلك هنا الليل، النهار بهذه ليلة، النهار اللي يليه هتبقى صلاة الظهر والعصر وصلاة الصبح والظهر والعصر. ولكن ثبت عن الصحابة العد بهذا الذي ذكرناه انه يمسح لغايه قبل الصلاه التي تلي اللي مسح فيها، فعلى ذلك العمل الصحابه فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى العمل على قول الصحابه، مش هنيجي احنا الان نقول لا هو بدا النهارده المسح عند صلاه العصر يبقى صلاه العصر هذا في اليوم، وبعد كده الليله هتبقى المغرب والعشاء يبتدي المسح من الفجر، لا لا ما هيش جاريه على هذا الاصل، اللي يوم يعد فيه انه النهار الليل الغروب الشمس، انما هنا يعد فيه باعتبار الصلوات الخمس، مرور خمس صلوات عليه. فاذا كان هذا مسافرا يبقى هيحسب ثلاث ايام بهذه الصور، يبقى اليوم الاول فرضنا انه بدا المسح عند صلاه الظهر هيفوت الغد وبعد الغد وبعد الغد يبقى على ذلك ثلاث ايام وثلاث ليالي، ثم يبدا عند صلاه الظهر اللي هو بدا عندها في اول يوم، يبقى يخلعن عليه الخفين ويغسل القدمين. فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر، كل ذا ذكرنا في المرة السابقة، يقول لنا أنه يأخذ بالأحوط في ذلك أنه مسح المقيم لأن هذا المتيقن منه، وإن كان في مسألة أنه كان مقيما وبدأ المسح ثم بدأ له أن يسافر اسمه الآن مسافر، اسمه مسافر، فلا يبعد أن يقال أنه حكم المسافر ثلاث أيام وليالهن، يكمل على ما بدأ فيه ثلاثة أيام وليالهن. يجب مسح أكثر أعلى الخف، برضو قدمنا ذلك وهذا كان فعل الصحابة منهم علي رضي الله عنه، بل علي يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن علي رأي النبي صلى الله عليه وسلم قال قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، بهذا المسح الذي يكون على ظاهر الخف. متى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ إذا حصل نام فأصبح على جنابه، فهنا كانت الرخصة في إنه الأشياء الناقضة للوضوء، أما المستلزمة للغسل لا، ما هيش دخلة هنا بقى في الخفين، يبقى لابد من خلع الخفين ولابد من الغسل ويصل القدمين أيضا مع باقي جسده. الدليل حديث صفوان ابن عسال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سافرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه. كذلك يذكر لنا إذا ظهر بعض محل الفرض، إذا ظهر بعض محل الفرض معناه إنه إذا كان الخف مخرق، عايز يقول إذا اتخرق هو لابس الخف وبعدين اتخرق الخف أو اتقطع الخف، يبقى على ذلك يلزمه إنه يتوضأ. ده مبني على ما ذكرنا في المرة السابقة إنه لو خلع الخف، مش اتمزق الخف، لو خلع الخف هل ينتقض الوضوء ويلزمه إعادة الوضوء ولا لا ينتقض الوضوء؟ وذكرنا كلام النووي ذكر فيها أربع أقوال، وذكر أن المختار الذي يختاره هو خلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وذكر أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، أنه إذا كان اتوضى ومسح على الخفين كان هو لابس الخفين على وضوء كامل، ثم بعد ذلك أحدثه ولابس الخفين، ثم توضأ ومسح الخفين، ثم بدأ له أن ينزع الخفين، هل يلزمه إعادة الوضوء؟ أن بعض أهل العلم قالوا يلزمه غسل القدمين حتى لو طالت الفترة، البعض الآخر قالوا لا، إذا طالت الفترة يبقى يتوضأ وضوءا كاملا، إذا كان فترة قليلة يبقى يغسل القدمين. البعض من أهل العلم قالوا أنه لا، بل أنه إذا خلع لم ينتقل وضوءه أصلا بسبب ذلك، وذكر النووي أن هذا الأرجح، وقاس ذلك على من مسح على رأسه ثم حلق شعر رأسه فعلى ذلك وضوءه صحيح، قال فكذلك هنا، وهذا الأرجح في هذه المسألة. وإن كان الإنسان لو احتاط كان أفضل، لو احتاط في ذلك خلع الخفين فغسل قدميه أو أعاد الوضوء كان أفضل له في ذلك، لكن لو أنه لم يفعل شيئا فالراجح أن الوضوء صحيح. هتنبني على هذه المسألة مسألتنا هنا، إنه لابس الخف هو ما شرح الفرتك متنزع بدا منه شيء، وعلى ذلك نقول طالما أنه على وضوء ومسح على الخفين قبل ذلك خلاص الوضوء بتاعه مستمر على ذلك. طيب هذا الإنسان اللي على وضوء متوضي، فرضنا إنه لابس جورب وتوضأ ومسح على الجوربين، ثم بعد ذلك لبس خفين فوق الجوربين الآن، وبعدين أراد أنه يتوضأ ويصلي في الخفين، هل يلزمه أن يخلع الخفين يمسح على الجوربين اللي تحت ولا لهما الحكم الآن؟ الراجح أن لهما الحكم، لأنه لبس الخفين وهو على وضوء، لبس على وضوء يبقى يجوز له يمسح على الخفين. فرضنا خلع الخفين وبضل فضل بالجوربين، هي المسألة التي ذكرناها أن الراجح لا يلزمه إعادة الغسل من جديد. هنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسح على الخفين، فبيقول لنا خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت، وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة، فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر، يعني أنه عايز يقول لنا أن هذه مسألة المسح على الخفين البعض أنكر المسح على الخفين حتى من الصحابة والله تبارك وتعالى عليه، ولكن طالما أنه جاء عن مجموعة كبيرة من الصحابة أنه مسح على الخفين خلاص هذا اللي يثبت لنا أنه تم المسح، أن الصحابة مسحوا على الخفين حتى لو أنكره البعض منهم. فالمنكر ليس معه علم، إنما الذي أثبت هو الذي معه علم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين في حديث المغيرة رضي الله تبارك وتعالى، فهذا الدليل الأصلي فيها. يقول لنا بعد ما ذكر كلام المسح على الخفين، يقول يجوز المسح على اللفائف، لفافة كانوا أحيانا يكونوا في غزو وفي سفر، وبعدين النعل بتاعهم تتمزق تتفرتك، يقوم يحط النعل يحط عليها لفافة يربط عليها خروق، أو يلبس بدل الخفاف يلبس خروق على رجليه، لعل الخف الحذاء أبو رقبة ده سهل أنك تقلعه، إنما الرباط رابط على رجليك رباط تقلعه وتأمت تقلعه، هذا الشيء خد لك نص ساعة على ما تفك وتربطه تاني، يبقى هو أولى ولا مش أولى؟ هذا أولى في المسح على الخفين، فعلى ذلك يقول لنا إن اللفائف يجوز المسح عليها في أحد الوجهين، وهذا الراجح في ذلك. للرجل ثلاث أحوال، يقول لنا الرجل لها ثلاث أحوال، وعايز يعني يذكر كلام هنا الشيخ الإسلام ابن تيمية ومذهبا له في ذلك في مسألة المسح على النعل أو الرش على القدمين، ونشوف الكلام اللي الدليل اللي في هذه الصورة عشان اللي قريب أفاهم كلام العلماء في هذه الصورة. يقول الرجل لها ثلاث أحوال، رجل الإنسان لها ثلاث أحوال، حال أنها تكون مكشوفة يبقى دي تغسل، الرجل المكشوفة يبقى في الوضوء هيغسلها ما فيهاش كلام، حال إن هي مستورة الرجل بتحالها يبقى هيعمل فيها إيه؟ يمسح إذا كان لابس الخفين على غير، وحالة متوسطة وهي في النعل، وحال دي اللي أشرنا إليه في المرة السابقة اللي تكلم فيها شيخ الإسلام رحمه الله، وأخذ بكلامي فيها القاسمي والألباني وأحمد شاكر وغيرهم من الأئمة الأفاضل، فعايزين نشوف كلامه في هذه المسألة. يقول لنا حالة متوسطة وهي في النعل، فلا هي بارزة فيجب الغسل، فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش، وحيث أطلق عليها لفظ المسح في هذه الحالة فالمراد به الرش، يبقى كأنه هنا قال إن النعل لا يمسح عليها
ما قالش المسح عليه لكن قال الرش، وقال الرش غير المسح، يعني كأنه يقول الرش دي حالة متوسطة بين المسح وبين الغسل، لا هو غسل ولا هو مسح، لا درش يرش عليها الماء. هنا يعني في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق وذكر، ثم في آخر الحديث ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها. ابن عباس عمل إيه؟ رش على رجله اليمنى حتى غسلها، يبقى رش معنى غسل، غسل رش صب مية لغاية ما اطمن ان غسلها، ما هياش مجرد مضح ماء بس ولا مجرد انه رش ماء، لا حتى استيقن من غسلها. والغسل معنى صب الماء حتى يسيل، هذا الغسل. فان كان معه ذلك هذا حسن، او هذا احسن اذا كان معه ذلك، لكن اختلف العلماء في انه هل الغسل لابد معه من ذلك؟ الراجح لا، لا يجب مع الغسل انه يدلك، لكن هذا افضل. يبقى على ذلك ابن عباس وهذا في البخاري بيذكر أنه أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، يبقى استيقن أن الماء استوعب هذا هذه الرجل اليمنى ثم اليسرى مثل ذلك، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. في رواية عند أبي داود لهذا الحديث، الحديث نفسه عند أبي داود، يقول عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض، وذكر الحديث لغاية ما وصل للرجل، قال ثم قبض قبضة من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، وفيها النعل، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع اليسرى مثل ذلك. هنا ذكرنا الحديث في البخاري ان ابن عباس غسل القدمين، انه رش عليهما حتى غسله او حتى غسلها، يبقى هنا الغسل. لكن هذه الرواية ان فيها انه قبض قبضة رش على رجله اليمنى وفيها النعل، يبقى كأنه من فوق النعل او بداخل النعل رش، ما استوعبش القدم، ثم مسحها بيده يد فوق القدم ويد تحت النعل، مسح بيده يد تحت القدم ويد تحت النعل، ده مش معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، ولذلك الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني، قال لكن مسح القدم شاذ، ضروري إن هذا شاذ، إن الرواية نفسها موجودة في البخاري في إنه غسل ابن عباس غسل، مش مسح النعل ولا مسح تحت النعل، وحديث علي بن أبي طالب يرد ذلك، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل النعلين أولى من أولى، لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاهما، وده في مسح الأسفل فهذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. ده حديث عن ابن عباس أن عليا علمه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث وبعدين فيه أنه أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من الماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، وفيها النعل ففتلها بها، وهذا مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله على أنه يكفيه الرش. فإن كان المقصد الرش بمعنى الغسل، يعني يرش مية بمعنى أنه لغاية ما يغسلها زي ما في حديث ابن عباس الماضي، يبقى على ذلك هذا العمل هو نفس غسل، ولكن غسل وهي جوه النعلين، ولا مانع من ذلك. النعل قلنا أن يطلق على الشبشب اللي بيلبسه الإنسان، الشبشب والإنسان لبسه كل ظاهر القدم مكشوف، ولو حرك رجله شوية البطن برضه هيبقى مكشوف، لو صب عليه الماء ممكن يغرقه بالماء ويوصل لجميع الرجل، لا شيء في ذلك. لو كان النعل الحذاء بتاعنا العادي اللي احنا بنلبسه ورش عليه ماء بحيث ما لا والله هيغرق النعل من الداخل، رجله هتتعبى بالمية، هيكون وصل لها جميعا. اما ان كان الرش بمعنى مجرد رش بس يحط نقط مية عليه، فهذا يعني فيه نظر في مسألة ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أكثر الأحاديث على ذلك، مع أن الآية بتأمر بالغسل، وعرفنا المسح إذا كان القدم مستوعبا، ولكن هذا القدم ليس مستوعبا، فالأصل إن القدم يغسل إذا كان مكشوفا منه جزء، فكيف يقال هنا أنه يرش بس جزء منه من غير حملها على أن الرش بمعنى الصب الكثير كأنه يغسل بها. هنا ابن عباس أنكر عليه شيء، قال وفي النعلين، انت بتغش عليه وانت لابس النعلين وفي النعلين قال وفي النعلين كررها مره واثنين وثلاثه. هذا الحديث في سنن ابي داود وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله. نقول فيه انه قال وفي الانكار بس انت تتوضا تغسل رجلك وهي جوه النعلين ليه ما طلعتش رجلك بره وغسلتها؟ والله غسلها في النعلين وطمن انه استوعب الغسل فيها لا شيء فيه. يجوز هذا أجل. لكن الافضل منه يخلع النعلين ويغسل رجليه حتى يستوعب. وخاصه مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهنا إذا كان رجله جوه النعلين وما ما 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 طمنش إنه غسل الرجل كاملا هيدخل في حديث ويل لبطون الأقدام من النار. فعلى ذلك هنا الحديث عمل إشكال عند العلماء. يبقى هذا يحمل على الرواية الأولى اللي في البخاري، رواية ابن عباس اللي في البخاري أنه رش على القدمين حتى غسلهما، حتى غسلهما. يبقى ما فيش إشكال في مسألة الرش. لكن ما زال انه يعني كلام شيخ الاسلام معناه انه يفرق بين الغسل وبين الرش وبين المس، ويقول لك دي ثلاث احوال. هذا اللي قاله، هنشوف كلام لابن القيم في هذا الحديث. ذكر الحديث وقال ده في تهذيب سنن ابي داود، يقول ابن القيم رحمه الله هذا من الاحاديث المشكله جدا، هذا الحديث حديث مشكل. طيب احنا هنسيب الاحاديث اللي ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وندور على الحديث المشكل في عباده من العبادات، في عباده من العبادات ان احتمال الوضوء باطل تبقى الصلاه باطله، احتمال الوضوء صحيح تبقى الصلاه صحيحه، ايه اللي يخلينا نقع في هذا الشيء؟ احببنا نذكر كلام شيخ الاسلام رحمه الله وكلام ابن القيم تلميذه على هذا الكلام الذي يقوله رحمه الله على الجميع. يقول قد اختلفت مسالك الناس في دفع اشكال، يعني الحديث مشكل، طب ندفع الإشكال إزاي بهذا الحديث بفرض صحة هذا الحديث؟ الحديث ليس من قسم الصحيح إنما هو من قسم الحسن. فيقول ابن القيم المسلك الأول تضعيف الحديث، إنه حديث ضعيف. اللي ضعف هذا الحديث اللي ذكرناه في الرش هذا قال منه البخاري ومنهم الشافعي رضي الله عنهما. البخاري ضعف هذا الحديث، قلنا ان هو الألباني حسن الحديث، لكن العلماء تكلموا قبل ذلك والبعض ضعف الحديث اصلا، قال هذا مخالف للحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الغسل. قال طائفه ضعفت هذا الحديث قالوا الذي خلفه اكثر واثبت منه، وهذا مما لا يثبته اهل العلم، وذكر الحديث اللي ذكرناه عن البخاري انه اخذ غرفه من الماء فرش على رجلي حتى غسلها، حتى غسلها. يبقى الرش بمعنى انه صب الماء لغايه ما غسل القدمين حتى لو كانت في النعلين. المسلك الثاني اللي بيذكره ابن القيم يعني في الكلام على الحديث قالوا هذا منسوخ، هذا منسوخ، كان في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك. قال المسلك الثالث ان الروايه عن علي وابن عباس مختلفه، يعني ده عنهما الغسل وده عنهما الرش هذا، فليحمل الرش على الغسل او نقول متعارضه، فخلينا في الروايه اللي توافق روايات جمهور الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عليهم. هذا مسلك. مسلك رابع يقول أن أحاديث الرش والمسح إنما هي وضوء تجديد، يعني بيقول لك إنه يعني فرض صحتها. هنقول أن علي رضي الله عنه كان بيجدد وضوء، بيجدد وضوء معناه متوضي أصلا، ولكن حب إن هو يعني وضوء على وضوء. فيقول في رواية لهذا الحديث عند البخاري عن نزال بن سبرة حدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز من ماء، ده مين؟ علي رضي الله عنه، فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه. أخذ حفنة فمسح بها، هل مسح الوجه يمسح؟ الوجه لا يمسح. يبقى هنا إما كلمة مسح على أحد معانيها اللغوية بمعنى غسل، من معاني المسح الغسل من معانيها اللغوية، أو إنه مسح قال لنا ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. يا ترى إيه صنع كما صنعت؟ هو بيتكلم عن الشرب قائمة ولا عن كل الحكاية اللي عملها إنه توضى ومسح؟ محتمل، احتمل إنه كل اللي بيذكره يبقى المسح معنى الغسل، أو إنه يحتمل الأخير إنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي وهذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث. الله، يبقى هنا كأنه مسح كده تجديد بس، يبقى وضوء من كان على حدث ملناش دعوه، اللي من لم يحدث ده ملناش دخل. كلامنا هنا في وضوء من من أحدث المحدث هل ينفع هذا الوضوء فيه؟ لا، علي نفسه قال لك لا، مش وضوء له، هذا في البخاري قال هذا وضوء من لم يحدث، يبقى لا دخل لنا مثل هذا الشيء. احنا اللي عايزين وضوء المحدث، هل ينفع هذا الوضوء؟ علي قال لا، ما ينفعش هذا الوضوء، هذا وضوء من لم يحدث. قال البيهقي في هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين إن صح، يعني التمريض للحديث وهو ضعيف، إنما عنا به يعني وهو طاهر غير محدث، وهو طاهر غير محدث. ده مسلك. مسلك آخر يقول أن مسحه رجليه ورشه عليهما لأنهما كانتا مستورتين بالجوربين في النعلين، فكأنه يقول أنه كان لابس جورب ولابس نعلين، فكأن الرش يعني داخل النعلين على الجوربين حتى يمسح الجوربين. مسلك سادس، وده اللي يهمني هنا في كلامه، المسلك السادس يقول أن الرجل لها ثلاثة أحوال، كلام مين؟ شيخ الإسلام، وذكره المسلك السادس هنا. حال تكون في الخف فيجزئ مسح ساترها، وحال تكون حافية فيجب غسلها، هاتان مرتبتان ما فيش مشاكل بها. ولها حالة ثالثة تكون في النعل، وهي حالة متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخف، فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة. الكلام ده جبني هذا الكلام، الكلام والأحاديث العلماء ضعفوها، والعلماء هو شيخ الإسلام رحمه الله أخذ كأنه بتحسين هذه الأحاديث فبناء على ذيها قال به، لكن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبتون هذه الأحاديث. فلما ذكر هذا الكلام لشيخ الإسلام قال وهذا مذهب كما ترى. ايه كما نرى بقى؟ مش عارفين ايه كما نرى دي، ما شايفينه مذهب، ذكر ثلاث حدث فيها ايه كما نرى في هذا المذهب، كأنه يعني بيميل لهذا الكلام بس مش قادر يصرح، مش قادر يقول لك خد بقى اللي انت شايفه كده قدام اهو مذهب زي ما انت شايف كده. لو كان يعلم له قائل معين، رجعنا اللي قاله ابن تيمية، محدش قاله قبل، محدش قاله قبل ذلك من العلماء، لذلك ابن القيم وقف ما قدرش ان يأخذ بهذا الكلام مع انه كلام شيخي، وغالبا ما يأخذ بكلام شيخي رحمة الله على الجميع، فهنا ما قدرش يقول بقال هذا مذهب كما ترى، كأنه إشارة لتقويته، ولكن امتنع من الكلام فيه انه قال لو كان يعلم له قائل، بس محدش ما لقيناش قائل يقول بهذا الشيء، فبناء على ذلك لم يأخذ. قال ولكن يحكى عن طائفة لا أعلم منهم معينة، وبالجملة هو خير من مسلك الشيعة في هذا الحديث. وإحنا مش هنأخذ مسلك الشيعة أصلا، الشيعة بيقولوا إيه فيها؟ يمسح على القدمين، مسح حتى لو من غير لا خف ولا نعل ولا لبس في أحد، يمسح على القدمين. فهنا بيقول هذا خير مذهب الشيعة، والله لا نأخذ مذهب الشيعة ولا نميل لهذا القول الذي يقوله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فله اختيار في هذا الشيء. وجماهير المحدثين يضعفون هذه الأحاديث حتى وإن حسنها من حسنها، يبقى على ذلك لا نوقع عبادتنا في شيء يخلي إن هل تصح ولا لا تصح، لا، خلينا مع اليقين. إن كان لابس الخف يمسح على الخفين، لابس جورب يمسح على الجوربين، أما إن النعل يرش على النعل هذا فيه نظر في هذا الشيء، وخاصة ما جاء علي فيه شيء من أنه يشير إما أنه ضعيف أو أن علي رضي الله عنه يقول هذا مذهب أو هذا وضوء، تجديد الوضوء من لم يحدث، وضوء من لم يحدث. طيب برضو هنا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المسح على الخفين برضو بيقول ما لبسه من فروة أو قطن وغيرهما وثبت بشده أو بخيط متصل أو منفصل مسح عليه. الإشكال مش أنه مشدود ولا مش مشدود، المهم أنه هو ثابت في المكان بتاعه، إن شاء الله ربطه بأستك، ربطه بخيط، ربطه بضبارة، ربطه بشيء، المهم يكون ثابتا في مكانه حيث يقدر يمشي به. يقول ويجوز المسح على العمامة الصماء، لأن البعض يعني زودها شوية في أمر العمامة، لازم تبقى العمامة زي عمائم العرب، لازم تبقى كذا، فابن تيمية لا مش لازم، عمامة لعمائم العرب اللي هي زؤابة، لها زؤابة من الخلف، العمامة الصماء اللي هي من غير زؤابة ولا شيء. فبيقول هنا إنه المسح على العمامة الصماء كالقلانس، طوائي اللي بتلبسها طائية، يعني أي طائية تلبس على الرأس يقول يجوز المسح عليها. والمحكي عن أحمد الكراهة، هو بيقول المحكي عن أحمد الكراهة في المسح الطوائي يعني أو على القنابس. ليه؟ قال الأقرب أنها كراهة السلف لغير المحنكة، يعني السلف كانوا يحبوا يلبسوا العمامة، يلبس على رأس العمامة وبعدين ينزلها تحت الحنك ويرفعها، فدي العمامة اللي كانوا يلبسونها. فالإمام أحمد يحب هذا الشيء اللي كان يلبسه السلف، لكن هل هذا فرض لازم أنه يلبس زي ما كان يلبسون عمامة وتكون محنكة؟ ابن تيمية بيقول هذه من كراهة السلف، يعني لبس العمامة غير المحنكة، لكن يجوز المسح على العمام بل على الطائية أيضا إذا هي القلانس. قال لدعاء الحاجة إليه. طيب النقطة الأخرى من كلامه الطيب، ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخفة قبل غسل الأخرى. ذكرنا في المذهب هنا أنه ينفع هذا الشيء، بيقول لك لازم أنه يكون على طهارة كاملة، فإذا غسل رجله ودخلها بيقول لك لا دي دخلت قبل ما يكون على طهارة، فلما غسل الرجل الثانية وأدخلها بقت طهارة كاملة ولا مش كاملة؟ فطلبوا إيه؟ طلع رجلك الأولى اغسلها تاني علشان تبقى داخلة وانت على طهارة، او طلع رجلك وادخلها مرة ثانية. ابن تيمية يرد هذا الكلام رحمة الله عليه وكلامه جيد فيها، بيقول من غسل احدى رجليه ثم ادخلها الخفة قبل غسل الاخرى يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلعها. ما يلزموش ان يخلع ويدخل رجله، في ايه يعني يخلع رجله ويدخلها مرة ثانية؟ ايه اللي استفادوا بهذا الشيء؟ قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة إنه ما فيش مانع إنه غسل رجليه وبعدين لبس الخفين، أو إنه غسل رجله دخلها في الخف وبعدين تاني دخلها في الخف، أو كان لبس الخفين أصلا وكان الخف واسع شوية فغسل الرجلين وهما بداخل الخفين. قال ولو غسل رجلين في الخفين بعد أن لبسها محدثا جاز المسح، وهو مذهبه أبي حنيفة، وقول مخرج في مذهب أحمد. مخرج يعني ليس منصوصا، مش منصوصا من عن أحمد، لا ده مخرج على بعض أقوال أحمد رحمة الله عليه. طيب بيقول لنا هنا لو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك، فيه روايتان عن أحمد، إحداهما يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي. قال هؤلاء لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة، فلو لبساهما وتوضأ وغسل رجليه فيهما لم يجوز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما، كأنه بيلزمون في مذهب مالك ومذهب الشافعي وإحدى روايتين عن أحمد، بل هي المشهورة عن أحمد، أنه لو توضأ ودخل رجله في الخف وبعدين كمل غسل رجله الثانية ودخلها في الخف يلزمه أن الرجل الأولى يعمل فيها إيه؟ يخلع ويدخلها تاني، يخلع علشان يبقى ندخل الرجلين وهو على كمال الطهارة. ابن تيمية بيقول احتدوا بقوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. قال والقول الأول هو الصواب، يعني قول أبي حنيفة. قال إذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلا أن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى، لكن والله اللي توضى وهو قالع الخفين وبعد كده راح لابس الخفين، يمكن على ما لبس الخفين يكون رجليه توسخت بحاجه، اللي غسل رجليه هو الخفين ده اولى بالطهاره، يبقى هذا اولى من الاخر. قال هنا ادخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره، وانما الاعتبار بالطهاره الموجوده. قال فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما وهما طاهرتان، هو لم يقل إن من لم يفعل ذلك لم يمسح، ودي نقطة جميلة جدا فيها هنا. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدخلتهما وهما طاهرتان، كنت على وضوء لما لبس الخفين، لكن هذا مجرد حكاية فعله صلى الله عليه وسلم دليل الاستحباب، لكن ليس دليل الوجوب أو العكس في ذلك أنه يحرم خلاف ذلك. فلذلك يقول هو لم يقل صلى الله عليه وسلم إن من لم يفعل ذلك لا يمسح، ما قالش كده، يقول أنا فعلت ذلك صلى الله وسلم عليه. الفعل دليل الجواز أو الاستحباب وليس الوجوب. يقول ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين لأن هذا هو المعتاد، المعتاد ذلك. قال وليس غسلهما في الخفين معتادا، وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه؟ هذا كلام جيد، وقوى حجته بما جاء في القرآن قول الله عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. عايز يقول يعني أن يوسف قال لأهله لأبيه وإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. طيب فرضنا أن بعضهم كان في مصر أصلا مولودا، فبيقول للباقي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هل حيلزم اللي جوه طب اطلعوا ادخلوا تاني عشان تدخلوا بامان؟ هنا بيقول لا، انه اللي موجود موجود خلاص والباقي يدخلوا مصر امين. كذلك قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكه وفي مسلمون موجودون في مكه، هل المسلمون دول يطلعوا ويدخلوا عشان يدخلوا بامان، ولا ان هم خلاص هم امنون بهذه الايه؟ هذا كلام جيد من شيخ الاسلام رحمه الله عليه. يقول ابن حزم في المحلى والمسح على كل ما لبس في الليل مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، جائز يعني يمسح عليه سواء كان خفين من جلود أو لغود أو حلفاء أو كان جوربين من كتان أو من صوف أو قطن أو وبر أو شعر أو كان ذلك درموقين أو خفين أو غير ذلك، يجوز المسح عليهما. حتى لو كانت المرأة تلبس شرابا من حرير يجوز لها أنها تمسح على الجورب اللي من حرير. ويذكر الأدلة في ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة ابن شعبة، وأيضا في الحديث الآخر مسح على الجوربين. وقلنا أن العلماء لهم كلام في مسألة مسح على الجوربين، لكن ثبت عن مجموعة من الصحابة أنهم فعلوا ذلك فهو قياس على المسح على الخفين. أهو بيقول لنا هنا ممن قال بالمسح على الجوربين من السلف عمر وعلي وعبد الله بن مسعود بن عمرو وأبو مسعود البدري والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وابن مسعود وسعد وسهل بن سعد وعمر بن قريش، مجموعة من الصحابة ولا يعرف لهؤلاء مخالف. كل هذه الجملة من الصحابة لا يعرف له مخالف، دليل أنه إجماع سكوتي أن الصحابة مسحوا على الجوربين ومحدش أنكر ذلك، بل في الحديث المرفوع ولكن فيه كلام في هذا الحديث كما قدم. طيب إذا مسح جاز يمسح على الخفين يمسح على الجوربين، أما النعلان لا، لا يمسح على النعلين طالما أن جزء من القدم بادي. لكن إذا كان يلبس جوربا وأعطى الاثنين حكما واحدا الجورب مع النعل فليفعل هذا الشيء، لكن النعل فقط والرجل مكشوفة لا، الرجل ما فرضها أنها تغسل. بقي الجبيرة، الجبيرة لأنه في مسح على الخفين مسح على الجوربين، بقي المسح على الجبيرة. الجبيرة مأخوذة من الجبر، الجبر جبر الكسر معنى لا الكسر، ومثلها ما يوضع من عصائب على الجراحات. يقول لنا هنا في المنارة صاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحادة وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء. صاحب الجبيرة هنا كأنه إشارة إن الإنسان اللي راح يجبس إيده ويجبس رجله فيتوضأ ابتداء إن استطاع، ولكن هل كل إنسان مكسور هيعرف يعمل هذا الشيء يعرف يتوضأ؟ وحتى لو كان يعرف هل حيكون الأمر سهل إنه يجيب مية ويتوضأ وحيلاقي من يوضئه؟ هنا تحتاج المسألة إن يكون في دليل على إنه لابد يكون على وضوء. دليلهم القياس على إيه؟ على الخفين. إنما هنا يمكننا أن نقول قياس مع الفارق ولا لا؟ قياس مع الفارق. لابس الخف ده واحد بيلبس الخف في رجله وهو ما فيش حاجة دعية إنه تعبان أو حاجة تمنعه من إنه يتوضأ، ما فيش حاجة تمنعه. إنما صاحب الجراحة وصاحب الكسر هذا صعب إنه ينتقل لغاية ما يوصل للحوض أفعل الحوض ويتوضأ، هذا صعب. لكن نقول من استطاع هذا أولى به إنه يتوضأ قبل أن يضع هذه الجبيرة خروجا من الخلاف، لكن لو لم يفعل وتوضأ الوضوء بتاعه صحيح. إن وضع على طهارة ولم تتجاوز محل الحادة، يقول لك إن الجبيرة ما بقاش الإنسان إيده مكسورة ومحتاج لجبيرة لغاية نص الذراع حاططها على الإيد لغاية البط، هنا لا مش محتاج لهذا كله. طبعا اللي يعرف محتاج ولا مش محتاج مش أحد الناس ولا الشيوخ، اللي يعرف ذلك الأطباء، الطبيب هو أدرى بهذا الشيء. يبقى أنت مش هتقول للطبيب وهو بيجبسك لا أعمل غاية هنا بس وما تعملش الغاية يعني عشان ابن قدامة بيقول أو عشان فلان بيقول، لا سيب الطبيب يعمل، هو أدرى بهذا الشيء أنه يعرف فين مكان المفصل فين مكان الكسر، الإيد حملها قد إيه وزنها قد إيه الكسر ده محتاج يحمل على قد إيه، حاجات طبية وهندسية هو اللي يعرفها الطبيب مش أنت. طيب اللي هيعملها لك يجي اللي هتمسح عليه اللي يعملها الطبيب. لكن يمكن في الجراحة يكون لك أنت نظر أنه وحامل لي الشده كله على ايدي كلها مجرح هنا بس كفايه على قد الجرح فقط على قد هذا الشيء. يبقى في الجرح ممكن انك تتكلم، اما في الكسر مش بتاعتك، بتاعت الطبيب هو ادرى من ايه اللي يصلح ويكون منين الجبيره اللي توضع. يبقى هنا مثلا لم تتجاوز محل الحاجه، الطبيب اللي بيشيلها دي مش انت اللي بتشيل هذا الشيء، وهو الجرح او الكسر وما حوله مما يحتاج الى شد. طالما حاجه يبقى اهل العلم بهذا الشيء هم اللي هيقررون في ذلك. بنقول عشان يعني البعض يمكن بيتشدد احيانا ويطلب من الطبيب لا اعمل لي كذا وما تعمليش كذا، مش شغلتك انت في النهايه. لما الكسر في ايدك ما يلمش او يلم على الغلط هترجع ترفع قضيه على الطبيب، يسيب الطبيب يجبس الجرح صح علشان ايدك تلقى. غسل الصحيح او يقول لنا غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزاء، يبقى هنا اختيار الشيخ مرعي انك اذا كان في يدك جراحة حط عليها شاش، في كسر حط عليها جبس، وبعدين حبيت انك تتوضأ لك وضع وامسح على الجراحة، امسح بس على اللي هي الشاشة اللي، وهذا يعني اولى الاقوال في ذلك انه يمسح على الشاش قياسا على الخفين، قياسا على الخفين. والعلماء حيختلفوا في هذه المسألة الخلاف، البعض حيرى انه يمسح فقط على هذا الشاش اللي محطوط، ولا انه يمسح ويتوضا، واذا كان هيتوضا يتوضا امتى، يمسح ويتيمم، اذا كان هيتيمم هيتيمم امتى، مع الوضوء هل اثناء الوضوء ولا مع كل عضو، ولا هيكون ايه الامر اللي فيه. على كل هنشوف الادله اللي في المساله وايه الصحيح اللي فيها. يبقى هنا اختيار الشيخ مرعي انه هيتوضا ويعمل ايه، يمسح فقط، ما يلزموش التيمم، ما يلزموش التيمم لحديث صاحب الشدة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. قصة صاحب الشدة هذه صحيحة، إن رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنه خرج في مسير وأصابته شدة في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون لي رخصة في التيمم، فقالوا ما نجد لك رخصة، ما لكش رخصة، هم ما عرفوش الحكم الشرعي في ذلك. قال وأنت تقدر على الماء، فاغتسل الرجل فمات، اغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ده جابر يقول أخبر بذلك، فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما سؤال العي، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. العي بمعنى الجاهل أو البكيء في النطق، يطلق على الإنسان الذي لا يعلم يطلق عليه ذلك، أو اللي مش عارف يسأل، أو اللي مش عارف الحكم هو جاهل، أو اللي ما بيعرفش يتكلم، أو كل دول فيهم عياية. إنما شفاء العي السؤال. طيب الجزء ده من الحديث صحيح، الجزء ده من الحديث صحيح. الزيادات بقى اللي فيه زي إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، يبقى ذكر هنا التيمم والمسح عليه، يبقى ثلاث حاجات. طبعا اللي هياخد بذلك خلاص خرج من الخلاف، قبل ما يتوضا راح متيمم، وبعد كده اتوضا، اثناء ما بيتوضا وصل للعضو راح مسح عليه، خلاص اخذ بالاوثق في ذلك. لكن برضو اذا ما عملش، اذا ما عملش، ما مسحش اصلا، ما مسحش اصلا، او انه مسح فقط من غير ما يتيمم، هل يكفي ولا لا يكفي؟ هنشوفه بناء على صحه الحديث. الحديث رجال ثقات، وفيه واحد اسمه الزبير بن خريق، وثقه ابن حبان، وقال الذهبي صدوق، ابو داود والدارقطني قال ليس بالقوي، حافظ ابن حجر قال عنه لين. بناء على ذلك ضعف الشيخ الالباني الحديث، ضعف اللي هو الجزء بتاع انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فالحديث البيهقي بيقول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يعني في المسح على الجبيرة، يقول إنه لا يثبت في المسح على الجبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وأصح ما روي في حديث عطاء بن أبي رباح الذي تقدم وليس بالقوي، وليس بالقوي. الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث وذكر التيمم، وقال حديث ابن عباس الذي أشار إليه الدارقطني وذكر، قال رجال ثقات ولكنه منقطع بين الأوزعي وعطاء، وليس فيه المسح على الخرقة، يقول ليس فيه المسح على الخرقة، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة، طيب ليس فيه المسح على الخف، والحديث الآخر ليس فيه تيمم، يبقى بناء على ذلك أنه لا يمسح ولا يتيمم، فأخذ بهذا المذهب ابن حزم. ويذكر عن بعض السلف ذلك، لكن أكثر السلف على أنه يمسح على العصابة، وهذا أولى، يمسح على العصابة التي وضعها على الجرح، هذا أولى المسح عليه. يبقى المسح فيها هذا الحديث اللي فيه المسح لكنه ضعيف، إنما يؤيده القياس على المسح على الخفين، يبقى يمسح على العصابة، حاطط جبس على يده، جه وقت اليد يبقى يمسح على العصابة التي على اليد. يقول هنا في المنار: وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ويعني كأنه عايز يأخذ بكل اللي في الحديث، الشيخ مرعي كأنه عايز يأخذ بكل الحديث جاء فيه، وهو ضعيف زي ما ذكرنا، جاء فيه المسح وجاء فيه التيمم، فهو بيقول لك الرواية اللي فيها المسح هناخد بيها في إيه؟ إذا كان لابس الجبيرة على وضوء، إذا كان لابس الجبيرة من غير وضوء يبقى يتيمم ويمسح، ده اختياره، إن كان ما فيش دليل على التفرقة بين الحالين، بل ما فيش دليل أصلا على أنه يلزم أن يتوضأ قبل أن يضع الشاش على الجراح أو الدبس على الكسر. يقول: ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل. لا مسح ما لم توضع على طهارة، هنا إذا كانت الوضعها من غير طهارة ليس له أن يمسح، ما هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ يتيم. إيه هو بيقول إذا كان يتيم يبقى هنا يتيم. قال: فيغسل ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وعن أحمد: لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشدة. هذا جميل، كلام جميل إمام أحمد، أنه ما ذكرش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قبل ما يعصب على جرحه أنه يتوضى الأول، ما ذكرش هذا الشيء، لذلك عنه يقول لا يشترط تقدم الطهارة لها. قال: ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، إن ذكرنا إن هذا ضعيف. ومثلها دواء ألصق على الجرح، عايز يقول إذا كان في جراحة وحط عليها دواء على الجرح ولف بالشاش يبقى يمسح على الشاش، وفيه الأحكام المتقدمة. روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، فكان يتوضأ عليها كأنه حط مرارة على كان صبع رجله فيه قرحة جرح، والجرح تطيح فحط عليها دواء مرارة، مرارة معروفة مرارة الحيوان، فإما هذه المرارة وضع عليه كدواء يعني أو شيء شبيه بها وضع عليه، فلما وضعها هذا رواه البيهقي وإسناده صحيح، ففيه جرحت إبهام رجلي ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. يبقى هنا فعل ابن عمر مع القياس على الخفين مع الحديث الضعيف اللي فيه هو يمسح على الشيء الذي وضعه على الجرح، يمسح على شيء ولم يصح في ذلك التيمم، لم يصح التيمم، يبقى يكتفى بالمسح على ذلك. فإن فعل تيمم قبل وضوئه ثم توضأ ومسح على مكان لا شيء، ففعله صحيح. قال مالك: في الظفر يسقط يكسوه مستكى ويمسح عليه، مستكى نوع من العيك اللبان يعني يحطه عليه، معروف المستكى اللي احنا نتكلم عنها زيها، فهنا لنا في لسان العرب في باب سطك المستكى، يقول من العلوك اللبان، من العلوك جمع عيك يعني اللي هو اللبان، قال هو رومي وهو دخيل، كلمة مستكى المستكى رومي وهو دخيل في كلام العرب. تفارق الجبيرة الخف في ثلاثة أشياء، الجبيرة تختلف عن الخف. قال: في وجوب مسح جميعها، يعني الجبيرة ما داش فيها تنصيص تمسح أعلاها ولا أسفلها، يبقى امسح الجميع، امسح جميع الجبيرة الموضوعة على اليد. وكون مسحها لا يوقت، يعني في الخف يوم وليلة وثلاثة أيام وليلة للمقيم، لكن الجبيرة إن شاء الله عدد شهر شهرين ما فيه يمسح عليها. وجوازه في الطهارة الكبرى، إن يعني في الطهارة الكبرى من الجنابة بيغتسل ويمسح على مكان الجبيرة، هذا جائز. يقول ابن قدامة في المغني: مما رأى المسح على العصائب ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، وأجاز المسح على الجبائر الحسن والنخعي ومالك وإسحاق والمزني وأبو ثور وأصحاب الرأي، هنا الأجاز المسح عليها كل هؤلاء. عند الشافعي أيضا يجيز المسح عليها، ولكن يقول لنا إن الله عز وجل أمر بالغسل، وهذا يعني مسح على الجبيرة يبقى يعيد الصلاة، يحتاط يعني ذلك يعيد الصلاة. أكون نلزم الإنسان بأن يعيد الصلوات تحتاج لدليل، ولا دليل في ذلك. يقول الإمام النووي في المجموع قال: إذا احتاج إلى وضع الجبيرة وضعها، فإن كان لا يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها. يعني أحيانا الإنسان بيحط رباط ضغط على إيده بسبب حاجة مملوخة ولا حاجة، يجي وقت الوضوء ممكن يفكها ويرجعها تاني، يفعل هذا الشيء ما لم يتسبب ذلك في ضرر. الطبيب قال له لا، في ضرر فكها يبقى ما يفكهاش. يقول: قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود: لا يلزمه نزعها وإن لم يخف ضررا. قال: وقال أصحابنا: وإن خاف الضرر من نزعها لم يجد نزعها. يعني يفرق بين خوف الضرر وعدم خوف الضرر في ذلك. إنما مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود قالوا: طالما أنه محتاج إليها فليتركها ولا يلزم أن ينزعها. إذا أراد لابس الجبيرة الطهارة فليفعل ثلاثة من مذهب الشافعي. قال: غسل الصحيح والمسح على الجبيرة والتيمم. لاحظ ده موافق لمذهب الحنابلة في حال اللي هي إذا كان وضع الجبيرة من غير طهارة، من غير وضوء، وضع الجبيرة من غير طهارة، إنه يتوضأ أو يتيمم ويتوضأ ويمسح على الجبيرة. وذكرنا إن الحديث ضعيف في ذلك، يبقى نكتفي بأنه يمسح على الجبيرة كما فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا حل الجبيرة هل تنتقد طهارته؟ هل تنتقد؟ يعني لو أني إنسان إيده اتكسرت راح جبسها، عد عليه 3 أسابيع وبعدين توضى صلى الظهر وراح للدكتور فكله هذا الشيء، وضوءه ثابت ولا عيد الوضوء من تاني؟ اللي قلناه على الخف حنقوله هنا إن الوضوء بتاعه صائم، لأن ارتفع الحدث إلا رجع الحدث مرة ثانية، يبقى هنا على ذلك. لكن لو أنه احتاط وتوضأ تاني أفضل، لو أنه احتاط وتوضأ أحسن. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.